بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتكلم أيها الإخوة في الآداب في القرآن، أو الآداب الاجتماعية في كتاب الله سبحانه وتعالى. في الحلقة الأخيرة كنا نتحدث عن أدب الحوار، بل أدب لقاء الإخوة بعضهم مع بعض، الزملاء بعضهم مع بعض، الناس بعضهم مع بعض على اختلاف مستوياتهم وتفاوت درجاتهم. خلاصة ما يبينه لنا الله عز وجل في الآيات التي أو في الآية التي قرأناها بالأمس والتي سنقرأها الآن، خلاصة ذلك أن الإنسان ينبغي أن يخاطب أخاه وأن ينظر إليه بالطريقة التي تنمي الود فيما بينهما، وما ينبغي أن يستعمل في النظر إلى أخيه أو في مخاطبته له أو في مجمل العلاقة معه طريقة تجعل الود يتراجع، تجعل المحبة تذبل. نعم، طيب ما هي الطريقة التي تنمي جذور المحبة، تجعلها تزدهر في علاقة الناس بعضهم مع بعض؟ اتباع الوصايا التي ذكرها بيان الله مما شرحناه في الحلقة الماضية. وأعود أقرأ الآية، أما الشرح فلن نعيد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، نعم، ولا تنابزوا بالألقاب، يعني بالألقاب السيئة، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، نعم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كان حديثنا في الحلقة الماضية يدور حول هذه الوصايا. طيب هذه الوصايا إذا نفذت ما هي وظيفتها؟ وظيفتها أنها تحافظ على الود، على حسن العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض، بل مهمتها أنها تنمي علاقة الود والمحبة فيما بينهم. والعكس صحيح، لو أن هذه الوصايا أهملت، ولو أن السخرية هي التي شاعت بين الناس بعضهم مع بعض، والغمز واللمز وتناوز بالألقاب السيئة، إذن لتراجعت علاقات الود، ولا ذبلت المحبة، ولربما تحول الأمر ما بين عشية وضحاها إلى خصام، ثم يتحول الخصام إلى شقاق وبغضاء. والشارع دائما يطمح فيما يشرع وفيما يوصي به إلى أن تكون العلاقة السارية بين أفراد الأسرة الإنسانية علاقة حب، علاقة ود، نعم، وما ينبغي أن يكون هنالك ما قد يتهدد هذه العلاقة. طيب هل انتهت وصايا القرآن في هذا الصدد؟ لا، لم تنتهي. تعالوا إلى الآية الثانية التي تتمم هذه الوصايا. يقول الله عز وجل بعد الآية الأولى مباشرة، يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه هي التتمة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني اجتنبوا سوء الظن، اجتنبوا سوء الظن. زيد من الناس، نعم، كنت مارا في الطريق، نعم، ومر بي زميل صديق إنسان أعرفه لم يسلم علي ولم يحيني، نعم، نظرت إليه وقلت هذا إنسان، نعم، أساء، وهذا إنسان رآني ولم يحيني، وهذا دليل على أنه انتقصني وازدراني. القرآن اللي هو خطاب الباري عز وجل يقول لا، ليس لك هذا. هل دخلت قلبه وعرفت يقينا أنه رآك بين الناس وتنبه إلى شخصك ولم يسلم عليك انتقاصا؟ لا، هذا ظن، وفي فرق بين الظن واليقين. هذا ظن، ما ينبغي أن تغرس سوء الظن بين جوانحك وأنت لا تتيقن ذلك، نعم، بل ابحث لأخيك هذا عن عذر، قل في نفسك يعني لعله لم يتبيني بين الناس، لعله رآني لكن استشبه، نعم نعم، لعله كان مشغول البال بشيء فعيناه لم تنبئاه عن رؤيته لي، نعم. هكذا ينبغي أن تفترض، نعم. طيب، ظنون كثيرة، وأبواب هذه الظنون، ظنون السيئة يعني، أيضا كثيرة، وللشيطان نعم صولة وجولة في هذا الصدد، نعم. ربما داخلك ظن أن زيد من الناس انتقصك وأنه يسيء إليك عند الإنسان الذي أنت موظف عنده، ربما نعم غاب لك مبلغ من المال وأنت لا تدري كيف غاب ولا أين غاب، تفكر والله يمكن فلان من الناس هو الذي نعم مد يده إلى هذا المال وأخذه، نعم، فلان يمكن هو الذي فعل كذا، نعم، إلى آخره. زيد من الناس أرسل إليك رسالة يقول أنت في درس من الدروس، في محاضرة من المحاضرات قلت كذا وكذا وكذا، إيه نعم، لعل الكلام اللي قلته خطأ وغلط، ارجع إلى المصدر ستجد أنه الكلام ليس كما قد قلت. طيب، عندما أقرأ هذه الرسالة أقول هذا الإنسان نعم يريد أن ينتقصني، ولذلك فالتقط لهذه الخطيئة، نعم، ويريد أن يجلجل بها بين الناس، إذن هذا عدو، إذن هذا يريد أن يسيء إلي، أن يحطم سمعتي، هذا سوء ظن، نعم. لا، ما المطلوب مني فيما يقوله بيان الله عز وجل؟ مطلوب مني أن أتصور أن هذا الإنسان مخلص لي، وأنه يحب أن لا أخطئ، ويحب أن ينبهني حتى لا أكرر هذه الخطيئة في مكان آخر هنا وهنا وهناك، فالناس يعرفون أنني أخطأت وربما تنتشر المسألة. لا، أرسل إلي رسالة خاصة يقول نعم انظر هذا الموضوع الذي ذكرته وحقق فيه، هنالك خطأ في الكلام. طيب، يا عندما أفسر الموضوع بهذا الشكل أنا يعني يستحق شكري، ينبغي أن أشكره على هذا، نعم. الفرق بين أن يعني أضع في نفسي الكراهية له وبين أن أشكره فرق بسيط، نعم. فربنا عز وجل يقول ظن خيرا ولا تغرس في ذهنك في تصورك عكس ذلك نهائيا، نعم. يعني مطلوب مني أيها الإخوة، الآن أنا ألقي هذه الأحاديث في التلفزيون، ربما أتلقى من أي واحد منكم تذكرة تنبيها إلى أنني قلت شيئا الواقع خلافه، رويت قصة الواقع خلافها، نعم، ما ينبغي أن أغرس في ذهني تجاه هذا الإنسان سوء الظن وأقول إن هذا يعني متكبر علي وهذا يحسدني وهذا يسيء إليه. نعم، فإذا وضعت في نفسي سوء الظن، سوء الظن هذا يولد بيني وبينه شعور بالعداوة والبغضاء، سأنظر إليه نظرة إنسان يسيء إليه وسيشعر هو بذلك، ربما يبادلني هو الآخر، وهكذا تنفصم عرى المحبة بيني وبين هذا الإنسان. نعم، أسباب سوء الظن كثيرة. نعم، فربنا عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب، في فرق بين الظن واليقين. طبعا شو الظن؟ يعني غالبا هذا الإنسان تصرف بهذا الشكل لأنه يريد أن يسيء إليه غالبا، ها إذن هذا ليس يقينا، هو ظن. ما دام غالبا سكر الباب على غالبا وخذ الجانب الثاني، ولا لا هذا الإنسان نيته طيبة، ربي هيك بده مني. نعم، طيب ممكن هذا معنى الظن، التصور الغالب وليس اليقين. اليقين لا، الباري ما عم يتحدث عن اليقين. إذا وجدت فلانا يناصبك العداوة يقينا فلذلك شيء آخر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، هكذا يقول الله عز وجل، ويقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا شيء آخر. طيب لكن تعالوا إلى هذا الذي يقوله الله بعد ذلك، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان الله، هل تلاحظون المشكلة؟ هل هو قال بالعام يا منحكي اجتنبوا كثيرا من الظن، بعدين قال ليش؟ قال لأنه بعض الظن إثم. طيب يا ربي إذا بعض الظن إثم لكان أقول اجتنبوا بعض الظن، لماذا تقول اجتنبوا كثيرا من الظن بعدين تقول إن بعض الظن إثم؟ هل تعلمون الجواب عن هذا؟ عندما يخطر في بالي سوء الظن في حق زيد من الناس، نعم، هنالك احتمال 40% أن يكون الرجل ذا نية طيبة وذا قصد حسن تجاهي، 40%، و60% ربما كان كما يخطر في البال أنه أساء الظن. طيب لكن أنا لا أعلم، لا أستطيع أن أتبين هل الصواب هو 40% أم الصواب هو 60%. طيب ما دمت لا أعلم حجم الحقيقة، من أجل أن لا أقع في سوء الظن خطأ، من أجل أن لا أسيء الظن في زيد من الناس ظلما وهو يعني بريء، ماذا أصنع؟ أخذ دائرة واسعة جدا جدا حتى أحتاط، فلا أسيء الظن بإنسان ليس أهلا لأن أسيء الظن به. مثال ذلك، هلا في بقعة تلوتت، نعم هذه القطعة من القماش، بقعة تلوتت ما أعرف وين هي البقعة تلوتت، ماذا أصنع؟ نعم، أخذ مساحة كبيرة كبيرة جدا من أجل أن أتأكد أن البقعة التي تلوثت موجودة في داخلها، وأغسل هذا كله. وضع كيف؟ هذا الاحتياط، هذا ما يقوله الله عز وجل. الآن الظن الذي هو ليس حقيقة في خطأ بمن يسيء الظن 40% من ذلك، لكن المطلوب مني أني ابتعد بقى عن 60%، لأنني لا أعلم، لا أعلم حقيقة الأمر، لا أعلم هل موقف هذا الإنسان موقف معادي مخاصم يريد أن ينتقم، نعم، فأنا يعني محق في إساءة الظن به، أو أنه بريء. ماذا أصنع؟ أحتاط، أفترض أنه بريء. طيب يا عمي والله احتمال كمان يكون فعلا ناوي، نعم احتمال وارد أنه يكون ناوي الشر، لكن أنا يعني أفترض حسن الظن وأجعل مساحة حسن الظن عندي واسعة جدا 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 حتى لا أقع في سوء الظن وأنا مخطئ، لأنني إذا وقعت في سوء الظن والرجل بريء عقاب ذلك عند الله كبير. يعني ما بعرف هاد يا ترى خرج سيء الظن فيه ولا هاد ولا هاد ولا هاد، ما بسيء الظن بحدا، ما بسيء الظن بحدا حتى أبرئ نفسي من عذاب الله عز وجل. من أجل هذا يقول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن بعض الظن إثم. طيب وأنه هذا بعض الظن إثم ما عرفته، إذن اجتنب كله. نعم، هل تبين هذا أيها الإخوة؟ هذا دقيق كلام الباري عز وجل، دقيق جدا جدا. نعم، أنا أيها الإخوة مثلا أريح نفسي، أريح نفسي لو أنني أخذت أنقب، نعم، موقف هذا موقف هذا موقف هذا، ماذا يقصد هذا، ماذا يقصد ذاك، ماذا يقصد ذاك، لن أصل إلى نتيجة ولا سوف، نعم، أقع فيها من واصب من الأفكار ومن الاحتمالات ومن التصورات. أحمل سوء الظن على كتفي وأملأ قلبي بآلام من سوء الظن. الباري عز وجل يقول لا لا، شو بدك في الشغلة؟ يعني احتمال أن يكون هدول فعلا يعني يسيئون، لكن احتمال أيضا أنهم لا يريدون الإساءة. ولو كان احتمال عدم الإساءة 40%، لكن أنت حسن الظن بالكل، حسن الظن بالكل حتى لا تقع في مغبة إساءة الظن في غير مطيع. نعم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال ولا تجسسوا. هذا خطاب لأفراد الناس جميعا، يعني لا يتعقبن الواحد منكم بعينه بأذنه بوسائل إحساسه حال خفية لأخ له في الإنسانية. هذه معنى التجسس. طيب زيد من الناس له ظروفه الخاصة، له وضعيته الخاصة في علاقة ما بينه وبين أهله، في داره، في بيته، في ظروفه، في دائرته. نعم، ما ينبغي أن أستعمل عيني في تعقب أمور لا تعنيني من شأنه، ما ينبغي أن أستعمل أذني في أمور لا تعنيني من شأنه، ما ينبغي أن أستعمل وسائل أيا كانت. استعمل زيد من الناس، جيب لي أخبار، جيب لي أخبار والله فلان بدارته شو عم يعمل شو عم يساوي. نعم، هذا هو التجسس الذي يمنع الله سبحانه وتعالى منه. طيب لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تعنيك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فكيف إذا كان الدخول فيما لا يعني كشفا لأسرار عباد الله عز وجل؟ لا ينبغي. قال لي هذا الإنسان ممكن يكون ببيته عم يرتكب الموبقات يا أخي، ممكن عم يشرب، ممكن كذا كذا إلى آخره. أنا يعني غيرة على الإسلام أحاول أن يعني أتعقبه بعيني بأذني بالوسائل المختلفة. طيب وهل أذن لك الله عز وجل أن تكشف أسرار الناس؟ هل أذن الله لك أن تكشف ستر من يعصي الله وقد، نعم، مد عليه غاشية من ستره؟ أعطاك إذن؟ بالعكس، الله ستير يحب الستر. معصية لم تكشف أيا كانت هذه المعصية، ذاتية لك لصاحبها، نعم، لن تكشف. إذن ما ينبغي أن تكون أنت الكاشف لها وأنت الممزق للستر فيها، لا يجوز ذلك. نعم، وسيدنا عمر كان في ليلة من الليالي يحاول أن يتحسس أخبار الناس. طبعا الدولة، رئيس، سيدنا عمر كان أمير المؤمنين، كان رئيس دولة. نعم، شك في وجود جماعة داخل دار أنهم يرتكبون محرما، يشربون خمرة، فتسور الجدار عليه. نعم، ولما رأوا عمر بن الخطاب وقد تسور الجدار ليكشف ماذا يصنعون، قالوا له نحن عصينا الله بمعصية واحدة، أنت عصيت مرتين. باري عز وجل قال ادخلوا الباب من بيوت من أبوابها، وانت جاي تصورت الجدار علينا، وبعدين الله قال لا تجسسوا، وانت عم تتجسس يا أخي، نحن مستترين بستر الله. نظر قال والله أصرتم وأخطأت يعني، ورجع نعم وعد. هذا معنى قول الله ولا تجسسوا. لكن هل هذا يشمل موقف الدولة عندما تريد أن تتحسس أخبار العدو، عندما تريد أن تتحسس أخبار من قد يريد أن يتسلل بسوء إلى الأمة إلى الدولة؟ لا، هذا شيء آخر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحسس أخبار العدو. نعم، في غزوة بدر تلثم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج هو وبعض أصحابه يتحسسون خبر يعني المشركين الذين جاءوا ليقاتلوا المسلمين في غزوة بدر، يريد أن يعلم كم هم ومن هم. رأى أعرابيا آتيا من طرف مكة، فاستوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيت في طريقك؟ فقال رأيت ناس جاي مقبلين إلى هذا الطرف. فقال كم هم ومن هم؟ نظر إلى الأعرابي قال طيب ومن أنتم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك، يعني احكي لنا بالأول أنت شو شفت ونحن من لك مين نحن. فقال والله رأيت جماعة. طيب كم؟ قال والله ما بعرف. قال باليوم الواحد شو بيذبحوا من النوق؟ قال ناقة واحدة. اي نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هم ما بين أو عشر نوق، قال هم ما بين 900 و1000. عاد العربي يقول له طيب مين أنتو؟ النبي عليه الصلاة والسلام مضى وقال لو نحن من ماء، نحن من ماء. والرجل العربي صار يقول نحن من ماء العراق، من ماء نجد، ظن أنه يقصد نحن من ماء يعني قبيلة معينة اسمها ماء. في حين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عنا؟ يعني نحن خلقنا من ماء. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحسس أخبار العدو، وهذا شيء ثابت. نعم، إذن يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة ما هي أيها السادة والسيدات؟ الغيبة فيما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. يعني بحيث لو قلتها أمامه وأسمعته هذه الكلمة عنه لكره واشمأز وتأذى من هذا الكلام، إذن هذه غيبة. طيب ربما كانت الحقيقة موجودة فيه، يعني ربما كان مضمون هذا الكلام الذي يؤذيه إذا سمعه هو متلبس به، كذلك لا يجوز، كذلك هو غيبة. لماذا؟ لأنك تحدثت عن ذلك في غيابه ولم تواجهه بذلك من قبيل أمر بمعروف أو نهي عن منكر. لو كان ذلك لا بأس، يعني لو أنك رأيته وقلت يا أخي أنا سمعت أنك قد يعني تلبست بشيء محرم بخلق ذميم كذا 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 كذا، ليت أنك تقلع عن هذا الموضوع، ما في مانع. لكن سكت عندما رأيته، فلما غاب عنك أخذت حظك في الحديث عنه، هذا غير جائز. نعم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت يا رسول الله لو كان فيه ما قد ذكرت؟ قال إن كان فيه ما قد ذكرت فقد غبته، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني أفظع. إيه نعم، اغتبته وهو بريء كمان. إيه نعم، إذن هذه هي الغيبة. ما حكمها؟ الغيبة محرمة قولا واحدا، لا يجوز. بمقدار ما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواجهة مطلوب ومثاب عليه، بمقدار ما أن الحديث عن المنكر بغيابة أذى المتلبس به محرم ومعاقب عليه. ذلك أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذه غيبة. نعم، في حالة واحدة الغيبة ما بنقول عنها حرام. متى؟ لو أن هذا الإنسان الذي ارتكب أمرا شنيعا، فاحشة، أمرا غير لائق، كان يستعلن بذلك، لم يكن يستخفي بذلك، يعني كان يتباهى بهذا الأمر. أنا صحيح هو مثلا بيشرب خمرة، لكن هو يستعلن بذلك ويتباهى بهذا الأمر. عندئذ الحديث عنه في ذلك ليس غيبة، لأنه لو سمع ذلك منك لن يتأثر، لأنه هو أصلا عم يتباهى بهذا الموضوع. نعم، وهكذا. طيب، إذن الغيبة بمعناها وبحجمها المحرم أمر ذكر كثير من العلماء أنه من المحرمات. قيل طيب ما الدليل على أنه من الكبائر؟ ما الدليل على أنه من الكبائر؟ الشيء الذي ذكره الله فيما بعد: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه ربنا عز وجل حديثك عن زيد من الناس، تنتقصه، تنسب إليه أنه فعل كذا، قال كذا، نعم أخطأ، كذب، ارتكب إلى آخره، وهو غير موجود أمامك، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. نعم، تأخذ حظك بالحديث عنه، تسرح وتمرح بانتقاصه وهو غير موجود. نعم، شبه البيان الإلهي هذا منك بإنسان رأى شخصا ميتا أمامه، ميت، نعم، فأخذ ينهش من لحمه ويأكله، طبعا صورة بشعة جدا. نعم، قد ما عمل الميت ميت، ما لجرح بميت إيلامه. نعم، هل في الناس من لا يشمئز من هذا المنظر؟ نعم، أن يبتضع وأن يقتطع من جسم هذا الإنسان الميت قطعة وراء قطعة يأكلها. الذي يغتاب الإنسان يشبهه بيان الله عز وجل بهذا الإنسان الذي يقتطع لحما من جسم ميت فيأكله. نعم، هذا. طيب، أين هو وجه الشبه بيناتهم؟ وجه الشبه أنه هالإنسان المغتاب اللي بعيد عني مثل الميت، ما بيقدر يدافع عن حاله، لكن لو كان أمامك أنت بتحكي عنه هالكلام؟ هاد ما بتحكي، بالعكس لما بنوجد أمامك بصير تمدحه إلى آخر ما هنالك. نعم، هذا هو وجه الشبه بين الغيبة وبين المثال الذي جسد الباري عز وجل الحديث عن الغيبة به. وسنتابع إن شاء الله هذا الموضوع في الحلقات الآتية أو في الحلقة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.